الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: قلق من شحة المياه في نهر الفرات، مشروع استراتيجي لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، والذي ينتقد ضعف الحكومة العراقية في حماية الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع. مستمعين الكرام، فيما تلقى عشرات الجرحى من ضحايا تفجيرات الموصل الأخيرة علاجهم في مستشفيات أربيل والموصل، تم إرسال أكثر من 20 جريح إلى تركيا لتلقي العلاج، وكانت حكومة أقليم كردستان أرسلت هي الأخرى أكثر من 10 جرحى لتلقي العلاج في تركيا. أهالي الجرحى ومسؤولون محليون طالبوا الحكومة بتوفير الأمن وحماية المسيحيين. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
23 إصابة خطيرة لجرحى طلبة جامعة الموصل المسيحيين في تفجير الجوجلي الذي استهدف حافلتهم قبل أيام، جرى نقلها جوا من مطار الموصل إلى مستشفيات جارة تركيا لتلقي العلاج بعد أن استعصى ذلك في مستشفيات الموصل وأربيل. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مسؤول لجنة المتابعة في محافظة نينوى المهندس معن باسم عجاج.
كان هناك 125 إصابة جرحى وشهيد واحد، تم علاج الجرحى الأمور السهلة، وبقى حوالي 20% متوسطة وصعبة في الموصل أو في أربيل. دراسة كاملة لكل حالة، حصلت الموافقة على نقلهم خارج العراق لغرض العلاج فورا. نقل 23 جريح و23 مرافق لهم أيضا، وإن شاء الله حيطلعون بسلامة ويرجعون بسلامة.
حالتهم الصحية تستوجب أنه يتعالج خارج العراق؟
نعم، حالتهم الصحية صعبة جدا، قسم منهم يعني كان نوع من الأكسيدنت، حالة عصبية.
شهيد وأكثر من 100 جريح خلفهم تفجير مزدوج بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفتا طلبة المسيحيين قرب سيطرة الجوجل الأمنية شرق الموصل، ما أرجعه كثيرون ومنهم الضحايا وذووهم إلى ضعف أداء القوات الأمنية.
هاي ما أول مرة تصير إنه هذا الانفجار، إحنا بالطريق لأنه شاهد تقريبا رابع خمس مرة. الله نجانا من الموت والله يسامح كل من قام على هذا الشيء. مدى يقدروننا ويأمنوننا إنه نروح ونجي بسلامة، هذا الشيء مدى يقدرون يسوونا. إن شاء الله يكون خطط أمنية تكون أقوى من هذا الشيء، لأنه إحنا صارين ضعفاء، هم مدى يقدرون علينا وإحنا مدى نقدر عليهم. أتمنى كل أصدقائي كل اللي تأذوا بهذا الشيء إن شاء الله كلهم يشفون ويقومون بخير وسلامة. هذا الشيء اللي أقدر، أهم شيء يصير أمان. هاي أرض اللي أنا أعيش بها، مدى أقدر أعيش بها بسلام؟ وين نروح وين نهاجر؟
زين بالنسبة للدراسة شلون يعني هسه موقفك منها؟
صراحة بعد ما عندي وهسه أروح أداوم، بعد طموحاتنا كلها تحطمت.
الأجهزة الأمنية العراقية مرتبطة سياسيا بأجندات حزبية، فنشكر السياسيين جميعا على الهدية التي قدموها للشعب. أنا أقولها، ولكن في نفس الوقت أشكر الحكومة التركية لأنه دائما هي السباقة لتغطية فشل السياسيين بسبب الأحداث.
أنت تقول بأن فشل السياسيين والخطط الأمنية كانت السبب وراء هذه التفجيرات؟
فشل نظام الدولة بشقيه، الحكومة، السلطة أو المعارضة، يؤثر على العملية العسكرية والأمنية. العملية العسكرية والأمنية مناطقة هذين القضيتين في العراق. الحمد لله لدينا الآن قوتين تتنافس على السلطة والأبرياء يقتلون.
ولاستهداف المسيحيين في نينوى تأثير عالمي كبير بحسب المحافظ أثيل النجيفي الذي طالب القوات الأمنية في المحافظة بجهد أكبر.
معروف أن المسيحيين هم ليسوا بأعداد كبيرة في العراق، واستهدافهم ينتقل بسرعة ويؤثر على وضع المسيحيين في العراق عموما، وأيضا هو معروف الاهتمام العالمي والدولي بموضوع المسيحيين، فبالتالي أي استهداف للمسيحيين يحدث ضجة إعلامية كبيرة ويقلق الوضع السياسي في المنطقة. لهذا السبب هذه الجهات تنظر إلى استهداف المسيحيين على أنه ذو تأثير كبير جدا، وإن كان النتائج أو الخسائر قليلة، ونعتقد أنهم يجب يجب أن يحظوا بالرعاية المناسبة لحراجة الموقف الذي هم فيه، وقد تعرضوا إلى كثير من المحاولات في الموصل وفي خارج الموصل أيضا. هذا يستلزم من الأجهزة الأمنية مزيد من الإجراءات والاحتياطات، ليس فقط الإجراءات ما بعد الحادث ولكن الإجراءات الاستخبارية. هناك نقصا كبيرا وعدم تنسيق في المعلومات الاستخبارية حول جميع هذه الأمور التي تحدث، وأن التحقيقات لا تأخذ مداها. ولهذا السبب كانت مطالبتنا قبل أكثر من شهر للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي لما يتعرض له المسيحيون في محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر الموصل.
سيدتي وسادتي، أعربت وزارة الموارد المائية عن قلقها من عدم كفاية المخزون الحالي في نهر الفرات لسد الحاجة في موسم الصيف. وبحسب مسؤولين في الوزارة فإنهم سيلجؤون لتحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات، مع مطالبة تركيا بزيادة الإطلاقات الحالية لنهر الفرات. لكن الخبراء يرون بأن هذه الحلول الوقتية لن تحل مشكلة أزمة المياه التي يعاني منها العراق. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من أن المخزون الحالي من المياه في حوض نهر الفرات، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 2 ملياري متر مكعب، هو غير كاف لمواجهة موسم الصيف الذي بات على الأبواب وتلبية احتياجات قطاعي الزراعة والبيئة في حوض النهر. وذلك بحسب التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير المركز الوطني للموارد المائية بالوزارة الدكتور عوني دياب.
ما تزال المشكلة قائمة في نهر الفرات. هناك الحقيقة قلق، نهر الفرات تحول إلى قناة منظمة وليس نهر طبيعي، يعني يعتمد على وارداته من ما تلقى جارة تركيا إلنا من سدودها وخزاناتها. كميات تجينا كميات مقننة ومحسوبة، لحد الآن المعدل ما تجاوز 300 متر مكعب في الثانية، بالوقت الأدنى حاجة 500 متر مكعب في الثانية. طبعا هناك قلق لتأمين الزراعة الصيفية في حوض الفرات، يعني هذا الموضوع إذا ما تزداد الإطلاقات راح يكون موقفنا حرج خلال الصيف في حوض الفرات بالذات.
ورد على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول إجراءات الوزارة لمواجهة النقص الحاصل في واردات نهر الفرات من المياه، أجاب عون قائلا:
مستمرين لحد الآن في توجيه كمية من مياه دجلة إلى الفرات. أيضا عندنا قناة سامر، هذه ننقل بها حوالي 100 متر مكعب في الثانية من فترة طويلة، وأيضا عندنا من السرسار نفسه نطلق بحدود 100 متر مكعب في الثانية. هذا الحل الوحيد بالنسبة للفرات، ونحاول جهد الإمكان الاتصال مع الجانب التركي ومع الجانب السوري بخصوص تلبية احتياجات العراق المائية في هذا الصيف.
من جهتهم يعتقد بعض الخبراء الزراعيين أن عملية توجيه جزء من مياه نهر دجلة إلى الفرات لا تمثل بأي حال من الأحوال حلا لمشكلة انخفاض مناسيب الأخير، مشيرين إلى التردي الحالي الذي باتت تعانيه الزراعة في حوض نهر الفرات. الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب:
هذه مو حلول لاستراتيجيات المياه. حقيقة بالنسبة للزراعة حاليا في الشلب خفضت 50%، وهذه الغاية منها هو المحافظة على الأصناف الجيدة من بذور محصول الشلب اللي تحققت نتيجة هاي السنين من زراعة تراكمية، فلذلك سمحوا بهذه الزراعة من أجل المحافظة على هذه البذور. لكن مناسيب المياه في انخفاض مستمر، وهذه أصور من حقق الكميات المياه للزراعة 50% من الشلب.
كما دعا عبد الصاحب الجهات الحكومية إلى الإسراع بعقد اتفاقيات مع كل من تركيا وسوريا لضمان الحقوق المائية للعراق.
ضروري إيجاد اتفاقية مع دول الجوار لتثبيت حقوق العراق المائية بغض النظر عن الوضع المائي الحالي أو المستقبلي، لسبب بسيط: حتى في هذا الظرف احنا نستقبل مناسيب مياه أقل من احتياجنا، لأن حقوقنا المائية ضائعة. فلذلك أنا من المطالبين الاهتمام بهذا الموضوع وتوقيع اتفاقية لتثبيت حقوق العراق المائية.
إلى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد الدكتور محمد الزبيدي أن الاتفاقيات التي يدعو لها الخبراء الزراعيون موجودة في الأصل، إلا أن تركيا لا تعترف بها. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترع انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhor.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله جعلك شبابك مشتاق الهواك، اريد احضن ترابك تفرج يا عراق، يرجع لك شبابك مشتاق الهواك، اريد احضن ترابك يجي من تب منامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك، انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك، عمري يا عراق ما يغلى عليك، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهوى. حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني ينادني عراقي، حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي، أحس كل جزء مني ينادني عراقي، بيدمسح جروحك وبروحك تدي وعبر لك الدنيا واسجد بين ايديك، تمسح جروحك وحبتك وعبر لك الدنيا واسجد بين ايديك، عمري يا عراق ما يغلى عليك، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهوى، اريد احضن ترابك. بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك، بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك، جنوبك وبشمالك الله يحميك، سهلك وبجبالك إلنا يخليك، وبك وبشمالك
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الخميس عن تنظيم جولة ثالثة للتراخيص تشمل ثلاثة حقول غازية. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن إطلاق جولة التراخيص الثالثة، أكد أن هذه العقود ستكون عقود خدمة. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
بعد منح وزارة النفط 10 حقول نفطية للشركات الأجنبية بغية تطويرها وزيادة حدود إنتاجها بصيغة عقود الخدمة خلال جولتين للتراخيص، أعلنت الوزارة الخميس في خلال مؤتمر عقد في مقر الوزارة عن تنظيم جولة ثالثة للتراخيص تشمل 3 حقول غازية، وهي حقل عكاز الواقع في محافظة الأنبار وتبلغ احتياطياته 5,600,000,000,000 متر مكعب من الغاز، وحقل المنصورية الواقع في محافظة ديالى وتبلغ احتياطياته 4,500,000,000,000 متر مكعب من الغاز، وحقل السيب الواقع في محافظة البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية الكويتية وتبلغ احتياطياته 1,100,000,000,000 قدم مكعب من الغاز، كما أوضح وزير النفط حسين الشهرستاني في خلال المؤتمر.
الشركات التي ستدعى للتنافس هي نفس الشركات التي تم تأهيلها لجولتي التنافس الأولى والثانية، والتي يبلغ عددها 45 شركة. وتوقيتاتنا لهذه الجولة ستكون كالآتي: ستتوفر حقائب المعلومات للبيع في 1 حزيران، ومن ثم ستعطى الشركات فرصة لمدة 2 شهر لدراسة هذه الحقائب إلى نهاية تموز عام 2010، وستكون هناك ورشة عمل لمناقشة الجوانب الفنية للحقول في 1 آب 2010، ومن ثم سنصدر نسخة العقد المعياري ووثيقة المناقصة لتطوير الحقول الغازية في 15 آب 2010، ونتوقع أن نستلم العروض ونفتحها أمام وسائل الإعلام كما فعلنا في جولتي التنافس الأولى والثانية في يوم 1 أيلول 2010.
وتم اكتشاف حقل عكاز في عام 1992 ويحتوي على 6 آبار غازية، واكتشف حقل المنصورية عام 1979 ويحتوي على 4 آبار غازية. أما حقل السيبة فاكتشف عام 1968 ولم يتم حفر أي بئر فيه، كما أكد الشهرستاني.
مطلوب ممن يتقدم لتطوير هذه الحقول أن ينشئ معامل لمعاملة الغاز، وأن يسلم العراق الغاز الجاف بالإضافة إلى المكثفات، بالإضافة إلى مواد أخرى التي قد تصاحب الغاز، وعليه سيربط هذا الغاز بالشبكة الوطنية. لدى العراق كذلك الآن مشروع طموح وكبير لإنشاء شبكة وطنية شاملة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وسيربط إنتاج الغاز من كل هذه الحقول في شبكة وطنية، وتتوفر لمحطات الكهرباء ولمعامل البتروكيماويات الحالية والمستقبلية، وكذلك ستربط بالشبكة للتصدير إلى أوروبا وبمعامل للتسييل في البصرة، بحيث يستطيع العراق أن يصدر الفائض من الغاز أما مسيلا إلى السوق الآسيوية أو الأمريكية، أو كغاز جاف عبر منظومة أنابيب إلى بعض دول الجوار وإلى الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ طول حقل عكاز 50 كيلومترا وعرضه 18 كيلومترا، بينما يبلغ طول حقل السيبة 25 كيلومترا وعرضه 6 كيلومترات. أما حقل المنصورية فلا تتوفر لدى وزارة النفط معلومات حقيقية عن طوله وعرضه، فيما بين وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم العيبي لإذاعة العراق الحر أن الوزارة كانت لديها خطة لتطوير هذه الحقول.
الوزارة كان عندها خطة لتطوير حقلين منهم، اللي هم حقل المنصورية وعكاز، وتم شراء معدات لإنتاج حوالي 100 مقمق من كل حقل، ولكن حاجة المتزايدة للغاز بعد ما وزارة الكهرباء وقعت عقود لتوريد وحدات غازية كثيرة راح تنصب في بغداد والأنبار والبصرة، لذلك أصبح لزاما علينا الإسراع بتطوير هذه الحقول تطوير شامل لضمان تجهيز مشاريع الكهرباء إن شاء الله بالغاز.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار التطورات السياسية في العراق، رحب التحالف الكردستاني بتحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف عقب لقائه المرجع الديني السيد السيستاني، أكد تمسك التحالف الكردستاني بتحالفاته السابقة. أيسر اليسري والتفاصيل.
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس أن الأحزاب الكردية ليس لها خط أحمر تجاه أي شخص يتم ترشيحه من قبل الائتلافين الوطني العراقي أو ائتلاف دولة القانون بعد إعلان تحالفهما الأخير وفي حال تشكيلهما الكتلة الأكبر في البرلمان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شاويس في النجف عقب زيارته المرجع الديني السيد علي السيستاني، حمل فيها رسالة من قبل مسعود البرزاني لإطلاعه على تطورات الوضع السياسي.
نحن ليست لدينا خطوط حمراء تجاه أي شخصية وطنية عراقية، والكتلة الأكبر عندما تختار شخصية معينة نحن ليس لدينا خط أحمر وسوف نرحب بها.
فيما أعرب شاويس عن ارتياح التحالف لاندماج الائتلافين الأخير، مؤكدا أنهما شريكين أساسيين سابقا وحاضرا، مشيرا إلى بدء الحوار الجاد للدخول في ذلك التحالف.
نحن الحقيقة مبتهجون لوحدة حلفائنا الأساسيين، ونحن نتوجه لفتح باب الحوار الجاد مع حلفائنا. نحن بينا نيتنا سابقا بأننا مع التحالف ومع حكومة الشراكة الوطنية بتآلف كافة القوى، ونحن فكرتنا بأن العراق لا يحكم إلا من خلال أبنائه ومن خلال كافة مكوناته بشراكة كافة مكوناته. ونرى بأن الحكومة القادمة من الأول نرى بأن الحكومة القادمة هي حكومة ائتلاف وطني يجب أن تضم كافة القوى. بالتأكيد علاقاتنا مبنية على أساس تجاربنا وعلى أساس عملنا المشترك وتحالفاتنا السابقة التي هي ما زالت قائمة ومستمرة.
محللون سياسيون أشاروا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التخوف والقلق من الإعلان الأخير عن تحالف الوطني والقانون من قبل الأطراف السياسية الأخرى، خصوصا أن ائتلاف العراقية قد سارع إلى الإعلان عن تخوفه من أن يرجع هذا التحالف البلاد إلى التخندق الطائفي. وحسب المحلل السياسي ميثم الشيباني،
أعتقد أنه إعلان الائتلافين الوطن العراقي ودولة القانون الذي جرى مؤخرا أصاب الكثير من الأطراف السياسية بالذعر خوفا من التهميش في العملية السياسية مستقبلا، وهو ما جعل الكرد يهرولون إلى المرجعية العليا للضغط للاندماج بهذا الائتلاف. لكن هناك مخاوف لدى الكرد، منها قضية كركوك، ربما انتهت كل الضمانات بهذا الائتلاف، لكن هناك تداعيات أيضا ومواقف سياسية ستظهر خلال الأيام القادمة من القائمة العراقية، لأنها تعتقد أنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. سنترك ذلك للأيام، ربما سينسحب إلى كثير من الأشياء.
وكانت المرجعية الدينية في النجف قد استقبلت يوم أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت، أعربت خلال اللقاء عن قلقها لتلكؤ العملية السياسية، كما أوصت اليوم بضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية والإسراع بتشكيلها.
ما كانت تحديدا توصيات السيد السيستاني إلى التحالف الكردستاني؟
وتوصيات عامة إلى كافة الكتل للعمل من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، ويجب أن تكون الحكومة مبنية على برامج واضحة ودقيقة متمسكة بالقانون وبالدستور في خدمة أبناء الشعب العراقي.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
عايشة قولي أمها أواتوي هنا سامة دون مجاري بيما أواها توم بودي داري عايشة قولي أمها أواتوي هنا سامة دون مجاري بيما دبروانا أي أبينم خلها تاوي روشي رونم توروناكي هردو شاوي تاسي قرمي لو هانوني دبروانا أي أبينم خلها تاوي روشي رونم توروناكي هردو شاوي تاسي قرمي لو هانوني هانو هنا وبوتو وچي دمكي رنجبو باعشقو أمينم تمكن بأخوري جينم هانام هنا وبوتو وچي دمكي رنجبو باعشقو أمينم تمكن بأخوري جينم دستم بگرا ای استینا های هاو دمی شمیتارم من ببی تو سرگردانم قربتی کی بیقارارم دستم بگرا ای استینا های هاو دمی شمیتارم من ببی تو سرگردانم قربتی کی بیقارارم هنم گینا و با تو پوچیدم کی پرانجا و باعش تو امینم تم کن با خوری جینم هنم گینا و با تو پوچیدم کی پرانجا و باعش تو امینم تم کن با خوری جینم هنم گینا و با تو پوچیدم کی پرانجا و باعش تو امینم تم کن با
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770044-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. صحفي ذي قار يعترضون على قرار فرض الرسوم لدخول مدينة أور الأثرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج، حيث نتابع آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الإعلام ودوره في أوروبا. مستمعينا الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد، حيث يشكو المواطنون من تراكم النفايات في أحيائهم السكنية، منتقدين أداء أمانة بغداد التي بدورها أكدت أنها تستكمل تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة في جانبي الكرخ والرصافة عبر إنشاء 9 محطات نموذجية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى خاصة بتدوير وفرز النفايات وطمرها. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع.
مشاريع استراتيجية عملاقة لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد باشرت فيها أمانة العاصمة عبر 9 محطات نموذجية، 5 منها في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإعادة فرز النفايات في الجانبين بقيمة قدرها 150 مليار دينار، تتكون من 3 وحدات. أكد ذلك معاون مدير عام دائرة البيئة في أمانة بغداد المهندس محمود السوداني متحدثا عن تفاصيل المشروع والآليات المتبعة فيه.
كإدارة بيئة وكمارة بغداد باشرنا مشاريع استراتيجية لمعالجة وإدارة النفايات، باشرنا بإنشاء 9 محطات نموذجية تجهيز شركة تركية وصناعة ألمانية، 5 محطات نموذجية في جانب الرصافة و4 محطات نموذجية في جانب الكرخ. هاي المحطات تستقبل النفايات من المناطق البلدية، تقوم بكبسها وبنظام مغلق، وتذهب إلى مواقع المخصصة لطمر النفايات بواسطة رافعة حاويات أيضا مغلقة. وبالإضافة إلى هاي المشاريع هناك مشروعين إعادة فرز النفايات بالكرخ وبالرصافة، قيمة المشروعين 105 مليار، شركة أفنان تركية والشركة المجهزة MUT النمساوية. المشروع الفرز هذا يتكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى هي إعادة فرز النفايات اللي يمكن الاستفادة منها كالمخلفات البلاستيكية والأوراق، والمشروع الثاني النفايات العضوية إنتاج السماد العضوي اللي كومبوست، والنفايات التي لا يمكن الاستفادة منها تذهب إلى مواقع التمر اللي يتنظم نفس المشروع.
وأشار السوداني للسقف الزمني الذي قد يستغرقه المشروع القائم، معلنا عن وقت التسليم والانتهاء منه، مبينا في الوقت نفسه أن نسبة الإنجاز في المحطات التحويلية وصلت إلى 85%، ونسبة الإنجاز في معامل الفرز وصلت إلى 70%.
المشروع بدأ وإن شاء الله يكمل خلال هاي السنة، يعني خلال شهرين أو 3 نتسلم الأمانة بغداد المحطات التحويلية النموذجية. نسبة الإنجاز وصلت المحطات التحويلية 85%، معامل فرز نسبة الإنجاز حوالي 70%.
من جانبها أكدت الدوائر البلدية التابعة لأمانة العاصمة وصول الأجهزة المعتمدة في تدوير النفايات وفرزها وطمرها عبر مشروعها الاستراتيجي العملاق. المتحدث الإعلامي لدائرة بلدية العظمية فراس الشمري أوضح ذلك مشيرا إلى نسبة الإنجاز للمشروع القائم في عدد من المناطق واستمرارية الدوائر الخدمية بالعمل لتحويل النفايات إلى أموال تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
الأجهزة وصلت عندنا الآن، والمواقع المرشحة لهذه المعامل أو البنايات الإنشائية اللي قمنا بها أيضا وصلت مرحلة 60% في منطقة الفاضل الورقية اللي هي بالتاجية ومنطقة الدورة البوعيتة. إن شاء الله إحنا يعني مستمرين في عملنا على إنجاز هذا المشروع من أجل تحويل هذه النفايات إلى أموال تعود بالربح وتقوية الاقتصاد الوطني.
ولكن وعلى الرغم من هذه المحاولات والتحركات القائمة، إلا أن الكثير من مناطق بغداد ما زالت تعاني وجود أكوام كبيرة من النفايات داخلها وخارجها، فعدد من المواطنين شكوا هذه الحالة في مناطق لم تحظى بفاعلية هذه المشاريع.
إذا شوفينا هسه منطقتنا كلها نفايات، هسه على الأقل يعني إذا أخذ العائلة وأطلع بأقرب حديقة لو أروح أتفسح وين ما تدير وجد كلها نفايات، يعني ماكو لا أكو أمانة تشتغل ولا أكو أمانة تطب المنطقة من حين إلى يعني من حين إلى آخر، يعني اللي عندنا أطفال إحنا هسه قطع يعني مال أراضي متروكة مال عالم، يعني وياهل إجا شاف ساحة نظيفة وفارغة إجا ورمى بها النفايات، خلون حاويات يا ريت لو بس القطع، حتى بالشوارع هاي المتنزهات يعني حتى ما يصير شنو مكان كله نفايات، شو يخلي ينتبهون على بغداد.
وعلى إثر ذلك أكد السوداني إكمال المشاريع القائمة خلال السنة الحالية، مطمئنا المواطن بجعل بغداد تواكب عواصم البلدان الأخرى في النظافة والتطور والجمال.
طبعا المواطن البغدادي ان شاء الله هاي السنه كتكمل مشاريع اثنيناتها كمحطات تحويليه تم تجهيزها بالكامل لمخازننا بالزوراء، ومعامل فرز تم تجهيزها بالكامل، فقط الاعمال المدنيه. هذه المشاريع تعتبر في حال اكتمالها وتشغيلها تعتبر بغداد في اداره النفايات مواكبه لباقي الدول العالميه وكما هو معمول به في الدول المتقدمه.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، فيما تشهد مدينة أور الأثرية ازديادا غير مسبوق في أعداد السائحين، يؤكد مدير دائرة الآثار في محافظة ذي قار أن الأعداد الكبيرة للسواح سوف تدمر المدينة الأثرية بسبب غياب عمليات الصيانة والتأهيل. يأتي هذا فيما أعرب صحفيون عن تذمرهم من شمولهم بقرار وزارة الثقافة المتعلق بفرض رسوم الدخول على الراغبين بزيارة المدينة الأثرية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي.
في قرار أثار حفيظة الشريحة الصحفية في محافظة ذي قار، فرضت وزارة الثقافة العراقية رسومات باهظة على الزائرين من الصحفيين إلى مدينة أور الأثرية. عضو نقابة الصحفيين حسن الفضلي انتقد وزارة الثقافة على هذا القرار.
بالنسبة للرسوم التي فرضت على الصحفيين أو التي ستفرض من قبل وزارة الثقافة في العراق، هذه غير صحيحة، لأن الصحفي هو رجل مهمته تغطية الأخبار والتقارير وتصوير الأشياء أيا كانت أثرية أو غير ذلك، والزقورة كإرث حضاري عراقي. كل صحفي يحاول أن ينقل هذه الصورة إلى العالم، حتى إلى العالم الخارجي خارج العراق، فهذا الشيء أعتقد أنه غير صحيح.
أنتم كصحفيين، هل هذه الرسومات التي تفرض على الصحفيين بزيارة المواقع الأثرية تعيق عمل الصحفيين؟
بالتأكيد، يعني هذه بادرة ليست جيدة ولا تبشر بخير، أن الصحفي يتحمل أعباء كأعباء الرسومات التي تدفع لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة ليست بحاجة، على وزارة الثقافة أن تعطي للصحفيين حرية أكثر في التحرك، حرية أكثر في نقل المعالم الحضارية والتاريخية إلى العالم.
علي الحجامي من وحدة إعلام المحافظة أشار بأن فرض رسومات على الصحفيين الذين يرغبون بزيارة مدينة أور الأثرية إنما هو قرار يعيق عمل الصحفيين.
طبعا هو موقف أقدر أسميه غير مسؤول، لأنه هذه بدل ما أنه يقطعون من رواتب النواب، رواتب الرئاسة الثلاث، من المناطق الاجتماعية، ويوفرون أموال لدعم السياحة والآثار ولترميم الآثار والحفاظ عليها، يعني يذهبون إلى أخذ رسومات من الإعلاميين والصحفيين اللي هم يحاولون يعرفون بهذه المناطق الآثار الأثرية الحضارية تاريخ المدينة، يفرضون عليهم غرامات أو رسومات. يعني هذه بدل أنه يشجعونهم ويدعمون الإعلام ويدعمون الصحافة ويسولهم زيارات مستمرة ومتواصلة لتعريف هذه المنطقة، هم جاي يضعون العراقيل.
البعض الآخر من الصحفيين طالبوا وزارة الثقافة العراقية بضرورة إيقاف العمل بهذا القرار، كما يرى أحمد الأسدي وعبد الكاظم الناصري.
بالنسبة لقرار وزارة الثقافة بفرض رسوم على الإعلاميين والصحفيين لزائرين المواقع الأثرية في ذي قار وعموم المواقع الأثرية، في الحقيقة هذا القرار أعتقد مو صائب، لأن الصحفي والإعلامي هو ما يطلع نفسه إذا زار المنطقة الأثرية، لكن يطلع الآخرين ويطلع العالم على ما موجود من آثار في بلاده، ونحن نطالب بإعادة نظر هذا القرار. وهناك يعني يمكن فرض يعني رسوم على باقي الشرائح وليس الإعلامي. الإعلامي هو بالعكس استفاد منه بدعاية إعلانية، فكيف يفرض رسم على زيارته للدعاية الإعلانية اللي تسويها للمنطقة الأثر لزورة؟
هذه الرسومات وفرضها على الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية على اللي يتوجه إلى هذه المعالم الأثرية هو قرار مو صائب، ونتمنى إنه العدول عنه حتى يشجع الإعلاميين بنقل هذه الصورة أثرية إلى العالم.
يشار أن دائرة الآثار والسياحة في المحافظة تحفظت على هذا القرار، والذي يعيق التسويق الإعلامي للمواقع الأثرية في هذه المدينة، حسب قول عامر عبد الرزاق مدير دائرة الآثار.
قد أتانا كتاب جاري من قبل وزارة الثقافة بفرض تذاكر وفرض رسوم، ومن ضمن هذه الرسوم فرض رسوم وأجور لدخول الإعلاميين لمدينة أور الأثرية. نحن في دائرة آثار ذي قار نبدي تحفظ حفظنا لهذا القرار. نحن الآن بحاجة إلى تسويق إعلامي، بحاجة إلى أن يعرف العالم آثارنا، أن نسوق هذه الآثار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
خرجني يا أبو باكورة من ديال قلبك ما طفت النورة قوم درجني يا أبو باكورة من ديال قلبك ما طفت النورة إن كان ما مريت لك معذورة إن كان ما مريت لك معذورة هل وعى ما من بيتي ننية هل وعى ما من بيتي
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، أبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، ونتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الإعلام ودوره في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فاس آشتي
فيصل صبري من هولندا.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الإعلام في أوروبا.
في اختصار الخبر وفي اختصار
بابه دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام.
محطة الإعلام والمهاجرين،
مو بس كأن إحنا كنا مشاركين باسم العراق، لا كان
محطة الإعلام التجاري.
الإعلام التجاري فتفت شيء رئيسي هناك تلقي الإعلام.
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
كولاج، محطة الإعلام في أوروبا. أصدقاء المستمعين، بهذه المحطة راح نعرف شلون شكل الإعلام في أوروبا ومدى تأثيره على المتلقي، بالإضافة لأنه هل هناك حرية في التعبير، وبنفس الوقت أدوات صناعة الخبر باختزال واختصار المواضيع من ناحية الجريدة المصغرة، بالإضافة إلى المواضيع البسيطة التي تنشر عن طريق الإنترنت وغير ذلك. نسمع.
أنا أعتقد بشكل عام الإعلام تحولت إلى الاختصار حتى بالمفردات، وهذه توجه عام جديد يصير بالإعلام الحديث في العالم، لأنه أكو مو أصبحت فقط الكتابة أو الجريدة فقط هي اللي توصل لك الخبر، هناك خبر توصل لك بالإنترنت، هناك خبر توصل لك لبيتك الجرائد، هناك خبر توصل لك عبر التلفزيون اللي ماخذ أكثر شيء، قنوات كثيرة صارت فضائية كثيرة، فبالتالي أيضا الوقت ما مسموح لي.
والله حضور الإعلام الأوروبي المتلقي حسب الجهة، أكو جهات مثلا ملتلقين منتمين أو قارئين للجريدة منتمين لحزب ما، فأنا بوجد نظري يأخذون الجريدة أو يأخذون الإعلام بوجد النظرة اللي هم يريدهم.
طبعا بريطانيا ما تختلف عن أي دولة بالعالم، وبالتأكيد ما تختلف عن هولندا كذلك، أسباب فوائد دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام، التقنيات الانترنت اللي موجود، بالشغلة الثانية المهمة أنه الناس منتهية بأعمالها بصراحة.
على سبيل المثال هم يأخذون الجريدة يقرؤون بي بس موضوع معين فقط لا غير، يعني مثلا يهتمون مثلا بسياسة هولندا على سبيل المثال اتجاه الأجانب، فيركزون على هذا ولها تأثير أيضا حقيقة للشارع الأوروبي.
يعني هسه تذكر ملاحظة بذهني أنه راحت هذه الفترة الصحافة اللي يصير بها سرد كتابات طويلة وصفحات كثيرة، والآن نلاحظ مثلا أبسط مثال الصبح نجي بالقطارات أنه هناك السبيت اللي هو الجرائد القصيرة اللي هي الجرائد الخبرية.
يعني أنا دا أشوف هذه شغلة إيجابية وحديثة، لما أشوف أنه في اختصار للخبر وفي اختصار بالجرائد الموجودة اللي حاليا الموجودة، هذا يعني الجديد في الإعلام العالمي بشكل عام.
أعتقد هناك كثير من التشابه موجودة عندنا، الصحيفة موجودة عندنا، المترو اللي هي بالتأكيد تلقيها الصبحية مجانية وتلقي بها الأخبار وكل شيء ما تريده موجودة بها، بالتأكيد كل شيء موجود، مختصر مفيد موجود، لكن الإعلام هل هذا الإعلام يكون يعني يفيد الناس أو ما يفيده، هذا سؤال آخر أو بحث آخر بالتأكيد.
أنا أعتقد لا، أي هناك تأثير بالنسبة مثلا على سبيل المثال إذا أنا أخذ فقط على هولندا، أنا أشوف أنه المواطن الهولندي يتلقي كل شيء عبر إعلامه، أي بمعنى هذا أنا دا أشوف أنه الإعلام يأثر على المواطن، لأنه المواطن ما عنده غير منفذ، فتشوف أن الأوروبيين أنا هكذا عندي تحليلهم أنه محددين فقط بإعلامهم، ماذا يقول إعلامهم، ماكو مباحث أخرى يبحثون عنها، بالنسبة لثقافتنا فقط آتي عبر الإعلام اللي هم اللي يستأخذون من التلفزيون يعني لا أكثر ولا أقل، فبالتالي يعني أنا أشوف لها الإعلام مؤثر ويحضر مع الناس. يعني
خلال تجربتي لاحظت بأنه الأوروبيين أول شيء ما يفتحون الصفحات دائما يركزون على أخبار البلد، على هولندا على سبيل المثال، وبعد يباعون أو إي أو لا على أخبار خارج إذا صار بالعالم العربي أو خارج هولندا.
جفن عيني جفن عيني أبد ما غمض
محطة الإعلام والمهاجرين. أصدقاء المستمعين، كيف يتعامل الإعلام مع المهاجرين؟ هل هناك تغطية كاملة مع الثقافات الأخرى بالنسبة لنشاطاتهم؟ وبالتأكيد الأحداث العالمية اللي مرت بالعالم هل تأثر على المهاجر في أوروبا وبدول الأخرى؟ هناك كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، نسمع.
والله أنا أعتقد بهذا الشيء، لأنه الإعلام الأوروبي دائما لأن إعلام حر، وهذه الإعلام الدول الليبرالية فتكون فيها حر، يعني ما أقول فيها حر، ما في حرية مطلقة، ولكن فيها حرية فتعطي مصداقية لبعض الأمور تصير واللاجئين تصير، وبهذا الجانب أي نعم
الإعلام كان له وجوده من خلال البروشورات اللي يسمى أنت ما ذكرت، فكان التأثير واضح، بحيث هذا اليوم ذكروا بالجرائد والمشاركات الفرق اللي شاركت بهذا المهرجان، فكان له يعني دور واضح، وكل فرقة كان يعبر عن
بلده على عن هوية بلده. فعلى سبيل المثال احنا شاركنا باسم باسم العراق باسم قلقامش وانكيدو شاركنا, فبالضبط كانت هذا لها اثر ودالة واضحة يعني امام المتلقي الاوروبي, مو بس كأن احنا كنا مشاركين باسم العراق, لا كان ايضا اكو هناك مشاركات مختلفة من دول الشرق مثل كأفغانستان وهند والهند وباكستان ايضا كانت ايضا مشاركة في هذه الفعالية.
لا اعتقد توصل هذه الاصوات مع مع معك وش قلت اكو امور هم تعاملهم مع اللاجئين, بس بشكل عام اعتقد ايضا الاعلام الاوروبي ثارت قضايا ضد اللاجئين. يعني هذه الاحداث اللي صارت بعد 2001 اثرت تاثير, يعني احداث ايلول سبتمبر في امريكا اعتقد اثرت على اوضاع اللاجئين وعلى صوره اللاجئين على صوره العرب والمسلمين اللي موجودين بهذه البلدان. فالناس كانوا يمتعضون من اي شيء جاي من ذنيك البلدان. يعني هو اعتقد روجت له ايضا السياسه العالميه الموجوده ضد 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 ذني الدول. وهكذا اكو ناس يعني احترق اليابس والاخضر ما يكونوا, فاحترقوا ايضا في ناس ما لهم ذنب بهذا الوضع احترقوا. والاعلام لعب الدور في بداياته اعتقد في بدايات الاحداث لعبت بشكل سلبي.
نشوف موضوع انه شلون تناول الصحافه ومصداقيتها موجود ايضا في انجلترا, الاهتمام بالاعلام الاوروبي ايضا موجود.
بالتاكيد اعتقد الفرق قليلا, هناك فرق بين هولندا وبريطانيا. نلقي انه اخبار كثير عن العراق بالصحف البريطانيه. بالنسبه للاعلام عندنا حتى الاعلام اللي نتكلم عليه اللي هو مترو او الجرايد الباقيه للاسف مرات كثير دورها مسيء بصراحة كثير للأجانب داخل بريطانيا. صحيح هواي أمور اختلفت, تسامح كان موجود قبل 2000 تقريبا دي تلاشى, هناك لوبيات كبيرة بالتأكيد يعني أساس عملها هو أنه تحاول أنه تقلل التسامح بصراحة بين, بين, بين كل هاي مختلف الطوائف الموجودة في بريطانيا.
كولاج
الإعلام التجاري. أصدقائي المستمعين, الآن الإعلام التجاري يكاد يكون موجود في كل وسائل الإعلام, يعني من الصحافة إلى وسائل الإنترنت وغير ذلك. بالتأكيد أهميته جدا مهمة أنه يقوم ماليا أحيانا المؤسسة الإعلامية. كيف تتعامل الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مع المواد الدعائية والتجارية؟ نسمع.
هسه حاليا هسه العالم صار تجاري, هسه العالم يتحول الى تجاره عالميه, يعني طلع من قالبها هذا القالب الكلاسيكي القديم بانه صفحات بس سياسيه او اخبار فقط رياضيه, لا بحيث سواها متنوعه بحيث تكون متداوله مو مقبوله من قبل المتلقي او الجمهور.
بالتأكيد اختلف الوضع, اعتقد ورا ما جاء حزب العمال الجديد حاليا هناك, طبعا الاعلام التجاري فت شيء رئيسي هناك, تلقي الاعلام بصوره كامله ما عدا يمكن محطه واحده اللي ما تعتمد على الاعلام التجاري, لكن بقيه المحطات كلها تعتمد على الاعلام التجاري.
بالنسبه للصحافه,
الصحافه نفس الشيء, يعني احنا نتكلم على صحيفه المترو اللي هي مجانيه, تلقي صفحات كامله كلها مخصصه للاعلام التجاري وهكذا.
أعتقد هكذا, أعتقد لأنه راح خصخص يعني تصير هناك خصخصة للإعلام, وأعتقد تكون حرة بما تكون رؤوس أموال موجودة بها, فبالتالي هذه الرؤوس أموال تجد ربح, فالربح كيف تكون عبر الإعلام التجاري, تكون حتى تكون مالية للجريدة والجهة اللي تدعم هذا الشيء. يعني هناك هسه برامج يعني أرقام خيالية إذا نحكي عن الصحافة وعن التلفزيون, مثلا في برنامج الستار الأكاديمي أنا أعتقد وصلت إلى 90 مليون متصل يتصلوا فقط في برنامج هذه في قناة خاصة, يعني تخلق هيك برنامج تجاري.
بس قد ما تتحول الكلمات تجارية، قد ما أنه توجه كلمات أو تتحول الجريدة أو الصحافة أو الكتاب بدون فحوى لح تأثيرها واقع كلش كبير على الشباب.
بالتأكيد يعني هو هسه أنت تشوف الشاب مثلا، هسه تشوف الشاب هسه حاليا يعني أيضا لما أكو جرائد أيضا عندنا مثل ما ذكرنا السبيتس أو المترو، أيضا هذا الجرائد المجانية اللي تي بيها يعني صفحات الأخيرة بها تقريبا أو ما بين الصفحات بها إعلانات كثيرة. من اللي يستفيد من هذا الجريدة؟ لأنه يحتاج إلى رأس مال بحيث تحرك هذا الجريدة، لأنه إذا ماكو رأس مال ماكو بعد هذا الجريدة تنتج.
المحطة المفتوحة أفضل مصدر إعلامي تعتمد عليه شنو أنت؟
والله هي أنا ما أعرف يعني، بعد مرات الجريدة المقروءة لها خصوصية خاصة، لما أمسك الجريدة والكتاب لها طعم آخر يختلف عن التلفزيون، أو يختلف عن الإنترنت. اللي يعني مثلا أنا فيق الصبح رأسا أول شيء فتحه أنه رأسا روح على الإنترنت ورأسا توصل لي الجريدة. يعني سابقا اشتوك واحد عنده اشتراك وتوصل لي الجريدة اللي ولكن الإنترنت أصبحت هاي الوسيلة اللي توصل لي الخبر بأسرع وقت ممكن، والتلفزيون أيضا بعض المرات يعني.
طيب وحضرتك؟
الانترنت بالتأكيد، لأنه كشخص أنت تعمل هناك بصراحة ما عندك ذاك الوقت أنه تقرأ كتاب. الكتاب أما أقرأ هو خلال ما أروح العمل الصبحية، أما أصعد بالمترو فأقرأ الكتاب ومن أرجع كذلك، يعني عندي ساعتين أقرأ بيهن. لكنه خارج هذا الوقت بالتأكيد إنترنت موجود، تتكلم مع أهلك، تتكلم مع أصدقائك بمختلف الدول، وسيلة متوفرة وما تحتاج أنه ما تتعبك، أسرع وسيلة، وبصراحة أنا أفضلها.
والله أنا أشوف أوكي الإنترنت متفق، بس ما بيها متعة، يعني ما بيها متعة الجريدة. الجريدة يعني بيها متعة خاصة، بيها اللزمة مات مع فنجان مثلا، خلينا نقول فنجان قهوة زين، بيها متعة خاصة جدا يعني بيها راح أنا نظر شخصيا أنا أشوف بيها التركيز يكون أكثر، لأنه بالإنترنت موضوع يجر موضوع، بس الجريدة مناخ خاص وجو خاص إلى.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، ما تبعث تحياتك؟
والله تحياتي لكل الأصدقاء وكل أصدقاء اللي موجودين ببغداد وكل أصدقاء اللي موجودين بالشام، تحياتي لهم.
تحياتك؟
أنا تحياتي للعراق كله، من الشمال للجنوب، وما أدري لأنه عند العراق أعتبر كلهم أهلي، من الشمال للجنوب، فتحية خاصة مني للعراق العظيم.
ما حط تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
أبعثها لأهلي بالدرجة الأولى، والدي والدتي وأخوي توانا وأصدقائي حي القضاة المحامين كافة دون ذكر الأسماء.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.